أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. افتح على صفحة 4 من تنبيهات الاستصحاب واقرأ بداية الحكمة حل المشكلة. هناك فرق بين الحركة القطعية للزمان والحركة التوسطية. إذا اتضح لنا هذا الفرق يتضح أنه لا إشكال على الرسول فما تدخلنا بهذه. هذه مبتنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن كلا من المصادر مزيدة كانت أم غير مزيدة، والأفعال خارجة عن محل النزاع. أما المصادر فلكونها لا تجري على الذات، إذ جريان شيء على الذات يكون بالاتحاد بينهما بنحو من أنحاء الاتحاد، وهذا على التحقيق يرجع إلى كون الحمل حمل مواطاة أو ما يعبر عنه عليكم السلام بحمل هو. فعندما يقال زيد ضارب فإن اسم الفاعل يجري على الذات ويكون حمله على الذات حمل مواطاة، بينما المصدر مزيدا كان أم غيره إن حمل على الذات فيؤول بما يرجع عليكم السلام إلى حمل المواطات عليكم السلام. فإذا قيل زيد عدل مثلا فلا بد ليصح هذا الجريان أن يؤول بما يرجع عليكم السلام إلى حمل مثل اسم الفاعل. والخلاصة أن المصادر بأنواعها لكونها هي المبادئ لا يمكن أن تجري على الذوات بحيث تتحد معها الذات كاتحاد الموضوع مع المحمول في حمل المواطات. وأما الوجه في خروج الأفعال قاطبة عن محل النزاع، فلأنها عبارة عن مجموع مادة وهيئة، والفعل بمادته هو عين المصدر، وبهيئته يدل على معنى يتكيف فيه، عليكم السلام، المعنى الحدثي المستفاد من المصدر بلحاظ خصوصية ما تقبل الانطباق على زمان من الأزمنة. والفعل بلحاظ المادة والهيئة لا يجري على الذوات. نعم، هو يسند إلى الذات، والإسناد شيء والجري الراجع إلى هو شيء آخر. فعندما يقال زيد ضرب يدل الإسناد على قيام شيء من الذات، لا أن هذا الفعل اتحد مع الذات اتحاد هو كما في قولنا زيد ضارب، يعني هذا هو هذا، بينما زيد جاء لا تستطيع أن تقول زيد هو جاء، فلا يوجد جري على الذات. واعتبرنا الركن الأول في المشتق هو الجري على الذات. ثم من باب الكلام يجر الكلام، بما أننا ذكرنا الأفعال، ناسب أن ننبه على خطأ مشهور ثابت في الأذهان، حيث قرأنا في النحو أن الفعل الماضي هو كل فعل وضع للدلالة على صدور الحدث في الزمن الماضي، وأن المضارع فعل وضع للدلالة على صدور الحدث في الحال أو الاستقبال. والأمر وضع للتدليل على طلب الصدور في الحال. فالزمن بلحاظ هذا التعريف جزء من مدلول الفعل، بمعنى أن الفعل يدل على الزمن بالدلالة التضمنية. وقد صرحوا بذلك فقالوا: الفعل بمادته يدل على الزمن، وبهيئته بمادته يدل على الحدث، وبهيئته يدل على الزمن. المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذا المشهور الثابت في الأذهان لا صحة له، وقبل بيان ما ذكره المصنف لا بد من تذكير حاصله أن النزاع لا في مطلق دلالة الفعل على الزمن بأي نحو من أنحاء الدلالة، فإن هذا مما لا يكاد ينكر، وإنما الكلام في دلالة الفعل على الزمن بالدلالة التضمنية، هذا هو محل النزاع. فالمعروف بين النحاة أن الفعل يدل على الزمن بالدلالة التضمنية، لأن جزء من الفعل، طبعا ليس من الضروري جزء خارجي، اتفقنا، جزء تحليلي اللي هو المادة والهيئة، جزء من الفعل يدل على الزمن. دلالة جزء اللفظ على المعنى دلالة ماذا؟ تضمنية. أما دلالة الفعل على الزمان بالالتزام فلا ينكر، كدلالته على المكان، إذ كل حدث في عالم الإمكان يصدر بحاجة إلى ظرف زماني ومكاني، وهذه الدلالة دلالة التزامية، وهذه ليست محلا للنقاش من أحد. يستدل المصنف رحمة الله عليه على عدم دخالة الزمن في المدلول الوضعي للفعل بدليل ومؤيدين أما الدليل فيبتني على ما يسمى بقاعدة السبر والاستقصاء. نحن إذا تتبعنا الأفعال لوجدناها على أنواع، إذ التقسيم الأولي لها هي الأمر والمضارع والماضي، والمضارع ينقسم إلى قسمين، إلى ما كان مدخولا لحرف النفي وإلى ما ليس كذلك. فعلى هذا الأساس تصبح الأقسام أربعة. القسم الأول والثاني فعل الأمر وفعل المضارع المقرون بأداة النهي، والجامع هو الفعل الذي يدل على الطلب. هذا النوع من الأفعال لا يدل بالدلالة الوضعية على الزمان أصلا، بل حصل للنحاة خلط بين كون الزمن ظرفا لإنشاء الطلب وبين كون الزمن قيدا وضعيا في الفعل. ما هو موجود في افعل ولا تفعل هو إنشاء الطلب من العالي إلى الداني مثلا في الحال، فالحال ظرف للإنشاء لا أن هذا الظرف جزء من مدلول الفعل، وذلك لأن يرحمكم الله فعل الأمر كما سوف يأتي في محله موضوع لطلب المادة، إذ هو مركب من مادة وهيئة. مفاد المادة هو الطلب الوجوبي مثلا، مفاد الهيئة هو الطلب الوجوبي، ومفاد المادة هو الواجب. فلو كان الأمر قد وضع للزمن فلا يوجد ما يمكن أن يكون موضوعا للزمن إلا واحد من أمور ثلاثة. الأول أن تكون المادة موضوعة للزمن. الثاني أن تكون الهيئة هي الموضوعة للزمن. الثالث أن يكون المجموع المركب من المادة والهيئة، والكل باطل. أما وضع المادة للزمن فباعتبار أن المادة من دون تكيفها بهيئة من الهيئات هي لا تدل إلا على المبدأ، والهيئة لا دلالة لها إلا على الطلب بالمعنى الحرفي، لأن الهيئات من الحروف، والزمان معنى اسمي. والمجموع المركب من أمرين لا يمكن وضعهما للزمن، يستحيل أن يكون موضوعا للزمن، إذ هو نفس أجزائه، لأن المركب عين الأجزاء بالأصل كما سوف يأتي في بحث مقدمة واجب، وليس شيئا خارجا عنها. فإذا الأجزاء لا يمكن وضعها للزمان، فالمركب من هذه الأجزاء لا يمكن أن يوضع للزمان. وكذا الحال في الفعل المضارع المقرون بأداة النهي، فإنه أيضا قد وضع لطلب الترك، وبمادته يدل على المحرم والمزجور عنه، وبهيئته يدل على النسبة الطلبية. فثبت أن النوع الأول والثاني من الأفعال لا يمكن وضعه للزمان. بقي الفعل المضارع المجرد عن أداة النهي، والفعل ماذا بقي؟ الماضي. وهذان الفعلين أو هذان الفعلان لهما بحسب تتبع الاستعمال حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يستعملا مع الزمان، وهو الممكن الذي يحتاج إلى زمان، كقولك جاء زيد ويجيء زيد. الثانية أن يستعملا مع نفس الزمن، كقولك طب ماذا يقول الشاعر، ماذا يقول أبو النجم لزوجته: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أفعلي، من مذ أن رأت رأسي كرأس كذا الأصلع ميز عنه. ثم يقول كذا أفناه قر الليالي. شنو البيت من الشعر ناسي أنا؟ نعم لا غير هذا. المهم أن يسند الفعل إلى الزمن، نمثل بمثال عادي ما في ضرورة لبيت شعر. فقل هكذا: جاء يوم الجمعة. فعل جاء أسندناه إلى ماذا؟ إلى الزمن يوم الجمعة، لا إلى الزمان وهو الذي يحتاج إلى الزمن، لا إلى نفس الزمن. الحالة الثالثة أن يسند إلى المجرد البسيط، كقولك علم الله. في الحالة الثانية والثالثة لا يخلو إما أن يقال بأن الفعل قد وضع للزمن أو لم يوضع. فإن كان قد وضع للزمن فلا يخلو إما أن يكون قد استعمل فيما وضع له أو لا. فإن لم يكن قد وضع للزمن بطل كلام النحاة، وإن كان قد وضع واستعمل في الزمن فهو واضح البطلان. أما في الحالة الثانية فباعتبار أن الفعل لما أسند إلى الزمان نفسه، فلو كان الفعل يدل على الزمن للزم أن يكون الزمان ظرفا لأي شيء؟ للزمان، وهو ضروري البطلان، لأن الشيء لا يكون ظرفا لنفسه. وأما الحالة الثالثة فلأن المجرد لا تقع أفعاله في زمان، علم الله ليس بمعنى أنه علم في الزمن الماضي، بل لا زمن لي علمه تبارك وتعالى. فإذا هو لم يستعمل في الزمان، فتجريده عن الزمان في الحالة الثانية والثالثة يؤدي إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون قولنا جاء يوم الجمعة وقولنا علم الله مجازا، وهو كما ترى. في أحد يقول هذا استعمال مجازي، علم الله مجازي؟ لا نرى أنه فيه، لا يوجد فرق بلحاظ الاستعمال بين علم زيد وعلم الله. إذا التفت جيدا، إن كانت علم الله وجاء يوم الجمعة إما أن تكون موضوعة للزمان أو غير موضوعة. إذا غير موضوعة ثبت مطلوبنا وبطل مطلوب النحاة. إن كانت موضوعة إما أنها استعملت في الزمان أو لم تستعمل، إن استعملت هو باطل، إن لم تستعمل يلزم الاستعمال المجازي وهو باطل. فتعين أن تكون الأفعال المستعملة مع الزمان والمجرد غير موضوعة للزمان، وبقي لدينا ماذا؟ الحالة الأولى، وهي استعمال الفعل مع الزمان. جاء زيد، علم زيد. فإن التزمنا بوضعه للزمان فهو لا محظور فيه ثبوتا، لكن يؤدي إلى الالتزام بالاشتراك اللفظي بين الأفعال، بأن يكون الفعل الذي يستعمل مع الزمان موضوع للزمان، ومع غيره يكون موضوعا لغير الزمان، بل يلزم من ذلك محظور ثبوتي. توضيحه أن الوضع سابق على الاستعمال، فالواضع الحكيم وضع لفظة ضرب مثلا لمعناها قبل الاستعمال، فلو تعدد الوضع بلحاظ الاستعمال لزم أن يكون الاستعمال متقدما رتبة على الوضع. يعني شوف الآن، ضرب إذا استعملناها مع زيد حينئذ أنا أضعها لمعنى فيه زمان، وإذا استعملناها مع المجرد نضعها لمعنى مجرد عن الزمان. فإذن أنت في الوضع تلحظ الاستعمال، فلا بد حين الوضع أن تتصور استعمال، والمفروض أن الاستعمال متأخر رتبة عن الواضح. واضح الإشكال؟ وبهذا تم الكلام في هذا الدليل. المؤيد الأول قبل ذكره نذكر إشكالا وجوابا. إن قلت أنه إذا كانت الأفعال مجردة عن الزمان فلما لا يصح استعمال المضارع مكان الماضي والعكس؟ إذا لم يكن الفعل الماضي قد وضع للحدث في الزمان الماضي والفعل المضارع قد وضع للحدث في الحال أو الاستقبال، فلماذا لا يصح أن نستعمل الماضي مكان المضارع والعكس؟ واضح هذا الإشكال؟ قلت نفي وضع الفعل للزمان لا يعني أن الفعل بجميع أنواعه قد وضع لمعنى واحد، ولا يعني أن الفعل لا يدل على الزمان ولو بالدلالة الالتزامية. فإن الفعل الماضي وضع لمعنى يلازم الزمن الماضي، والفعل المضارع وضع لمعنى يلازم الزمن الحال أو الاستقبال. فمثلا الفعل الماضي وضع للنسبة التحققية ولازم النسبة التحققية أن يكون الفعل إذا صدر، التفت لهذه العبارة حتى لا يرد بعض الإشكالات التي في الحواشي، لازم النسبة التحققية أن الفعل إذا صدر مما له قابلية الزمان أن يكون قد وقع في الزمان الماضي، بينما الفعل المضارع قد وضع للنسبة التوقعية ولازم ذلك أن يدل على حدث يترقب صدوره في الحال أو في الاستقبال. فإذن لم يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر لأجل وضعهما لنسبتين مختلفتين. نقرأ. ثالثها أنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيدة أو المزيد فيها عن حريم النزاع. لماذا؟ لاختلال الركن الأول، لكونها غير جارية على الذوات، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى، وأن الأفعال أيضا من الواضح خروج كذا، وأن الأفعال إنما تدل يعني ضرورة أن المصادر وضرورة أن الأفعال إنما تدل على قيام المبادي بها بالأفعال قيام صدورا كما في ضرب زيد، أو حلول كما في مرض زيد، أو طلب كما في افعل، أو تركها لا تفعل، على اختلاف أنواع الأفعال. إزاحة شبهة، طبعا هذه خارج عن محل كلام، وسوف ترى غدا عجيبة من المصنف وشيء جديد، الاستطراد في الاستطراد. يعني هذا البحث ماذا؟ استطرادي. بما أنه استطردنا فلنتابع في الاستطراد. قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، حتى أخذوا الاقتران بها بالزمان في تعريفه. ماذا يعرفون الفعل المضارع؟ هو ما دل على وقوع الحدث في الزمن الحالي أو الاستقبال، وهو اشتباه ضرورة هذا الدليل عدم دلالة الأمر ولا النهي على الزمان، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك. غاية الأمر هذا الإنشاء يحتاج إلى ظرف زماني لأنه موضوع للظرف. فرق بين أخذ الزمان مجرد ظرف وبين أخذه قيدا في المدلول الوضعي. غاية الأمر نفس الإنشاء، إنشاء الطلب بالأمر والنهي يكون في الزمن الحال كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل. أيضا لو قلت زيد مات، هذا الإخبار متى حصل؟ الآن. فالحال ظرف للإخبار لأنه جزء من مدلول الإخبار. كما لا يخفى، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. في الإسناد إلى الزمنيات ممكن، لكن لما كان يلزم منه ماذا؟ أن يكون الأفعال مشتركة حينئذ، وهذا خلاف الضرورة بطلة. وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد. ليش لزم القول بالمجاز والتجريد؟ لأنه إذا كانت موضوعة للزمان عندما نستعملها مع الخالق ينبغي أن نجردها عن الزمان، فاستعمال اللفظ في غير موضع له عندما تجرد يلزم المجاز. فبالمجاز والتجريد، والتجريد عطف مسبب على سبب. يعني من أين نشأ المجاز؟ عطف عفوا سبب على مسبب. من أين حصل المجاز؟ من التجريد. طبعا سوف أرجع إلى عبارة بعد قليل، اتركها الآن جانبا. عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات، نرجع إلى هذه العبارة ويقوله بل يمكن منع دلالة غيرهما، غير الأمر والنهي، من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى المجازي إلى الزمانيات. هنا واو في قوله والإسناد، الأولى أن تجعل واو المعية، يعني أن يكون هكذا: بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق مع الإسناد إلى الزمانيات. يعني حتى يصح الدلالة على الزمان نحتاج إلى شرطين: الشرط الأول الإطلاق، والشرط الثاني الإسناد إلى الزمانيات. نحن إلى الآن أي شرط شرحنا؟ الإسناد إلى الزمانيات. أما الإطلاق ما معناه؟ سوف يأتي في المؤيد الثاني الذي سوف نذكره غدا إن شاء الله والحمد لله. نعم.
لكون الأمر والنهي عدم دلالتهما على الزمن أوضح. أما الفعل المضارع والماضي غير الذي لا يوجد أمر ولا نهي، فعل المضارع غير المنهي والماضي يمكن القول بدلالته على الزمان، فأراد لعدم وضوحه ترقى عنه، يعني من الواضح إلى الأخفى، فقسمه إلى الأقسام المذكورة وبين. ذكرنا غدا بالسؤال شيخنا نجيب عنه إن شاء الله. نسبة ترقبية، عندما نقول الترقب مادة الترقب ليس معناها أنه يترقب يعني في الاستقبال، والشاهد على ذلك أن هذا الشيء مترقب الوقوع غدا أو الآن أو كان مترقبا، صحة التقسيم شاهد على الإطلاق.
نعم في الحال
نعم في الحال
الحال ليس مترقبا.